بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الجواد واسع الفضل جزيل العطاء، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. اللهم أنزل على هذا الجمع المبارك من برك وجودك ورحمتك يا حي يا قيوم ما تبيض به وجوههم وتشرح به صدورهم وتنور به دروبهم وتغنيهم به من الفقر وترحمهم به يا حي يا قيوم وتعزهم به من الذلة. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مباركا. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. أما بعد، من أسماء الله تبارك وتعالى الجواد، أي ذو الجود والكرم، يعطي بغير حساب ويعطي من لا يستحق العطاء، حتى إنه جل وعلا لم يقصر عطاءه في هذه الدنيا على المؤمنين الصادقين القانتين فحسب، بل حتى الكفار يأكلون من رزقه ويتنفسون الهواء الذي أعطاهم ويشربون الماء الذي سقاهم ويأكلون الطعام الذي سخر لهم وهم يكفرون بالرحمن. فخيره إليهم نازل وشرهم إليه صاعد. في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: إني والإنس والجن لفي نبأ عجيب، أعبد أخلق أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. ماذا قال؟ قالوا: اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا له صاحبة من الجن، وقالوا إنه ثالث ثلاثة، وقالوا إن الله فقير، بل بلغت الوقاحة بأقوام أن يقولوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهذا كله لم يحل بينهم وبين رزق الله وبين عطائه. فهؤلاء الكافرون المعاندون المرتدون والملحدون يأكلون مما رزق ويشربون مما خلق ويتنفسون هواءه ويعيشون في كونه، يستظلون سماءه ويجلسون على أرضه. وهذا من جميل عطائه. وأقل ما يقوم به العبد في مقابل شكر هذا العطاء الكبير هو أن يقول شكرا يا الله. فقد جرت العادة أن الإنسان يقول لأخيه الإنسان لو قدم له خدمة زهيدة بسيطة، كأن يركبه على سيارته أو يقوم بمتابعة معاملة تخصه أو يرد عليه بكلمة، فإنه يقول له شكرا. بل جرت العادة أن الإنسان يقول شكرا حتى لمن يؤدي إليه واجبا لا بد من أدائه. فلو أن شخصا استدان منك مبلغا ثم رده عليك قلت له شكرا، حتى أصبحت هذه الكلمة عادة مألوفة عند الناس. فهذا الإله العظيم الذي هذا عطاؤه وهذا فضله وهذا منه، قلبك لا يخفق إلا بإذنه، وبصرك لا ينطلق إلا بإذنه، وسمعك لا يصيخ إلا بإذنه، ورجلك لا تمشي إلا بإذنه، ويدك لا تبطش إلا بإذنه، وفمك لا ينظر إلا بإذنه، وكل جسمك إنما يتحرك بإذنه. أليس حقا عليك أن تقول له شكرا يا رب؟ هذا الذي أعطاك العظيم يرضى منك بهذه الكلمة متى خرجت من قلب صادق. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فهذا يرضي الله تبارك وتعالى عنك. هذه الكلمة التي تبذلها لكل إنسان ممن يستحق ومن لا يستحق، ألا ترى حقا عليك أن تبذلها لهذا الخالق الحكيم المبدع العظيم، فتقول له وأنت تؤثر وجهك بالتراب، تقول له وأنت ساجد: شكرا لك يا رب، شكرا يا رب على جميل عطائك، أصححت جسمي على حين أن المستشفيات ملأى بالمرضى، وأحييتني على حين أني قد سرت خلف أعداد كبيرة من الجنائز وأودعتهم إلى القبور وعافيتني إذ ابتليت غيري، وأغنيتني إذ افتقر غيري، ورزقتني سمعا وبصرا وفؤادا، وأنت خير الرازقين. فشكرا لك يا ربي من أعماق قلبي، شكرا لك على هذا العطاء الذي لا ينتهي، وشكرا لك على هذه المنن التي لست لها بأهل، ولكنك أنت يا رب أهل التقوى وأهل المغفرة. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فهذا أبونا وسيدنا سيد الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى لهذا البلد مكة وما حولها أن يجعلها الله تعالى بلدا آمنا وأن يرزق أهلها من الثمرات. ثم تذكر إبراهيم شرطا فقال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يعني كأن إبراهيم دعا للمؤمنين بأن يرزقهم الله تعالى. قال الله تعالى: ومن كفر، قال ومن كفر، يعني الرزق ليس خاصا بمن آمن وعمل صالحا، ولكن الرزق يأكل منه حتى الكافرون. يغدق الله تبارك وتعالى عليهم النعم، ولكن يضطرهم بعد ذلك إلى عذاب النار وبئس المصير. فيا أخي المؤمن، من حقه تبارك وتعالى عليك أن تقول له شكرا. كلمة مكونة من 3 حروف أو 4. ومن حقه عليك أن تكون كلمة الشكر هذه من قلبك وليست من أطراف لسانك، فإن الله عز وجل هو المطلع على خفايا القلوب، فلا بد أن يتواطأ قلبك مع لسانك في شكر المنعم جل وعلا، فتقول له شكرا بلسانك وقلبك معترف بأن هذه النعم من عنده، فلا تنسب النعم إلى غيرك وتقول هذه النعمة من فلان أو من علان، أو تدعو لفلان وعلان فحسب، مع أنهم ليسوا إلا أسبابا فقط. حب أنك، ونسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك وألا يصيبك بمكروه، حب أنك أحسست بألم ثم ذهبت إلى الطبيب فعالجك وبدل وسعى حتى شفاك الله تعالى على يده، تجد أن الكثيرين يكتبون كلمات العرفان لهذا الطبيب، وربما نشروها في المجلات والجرائد، أو لمن تعاون معهم، أو لمن تسبب في نقلهم إلى مستشفى من المستشفيات، أو لمن واساهم، أو لغير ذلك. لكن ربما ينسى الكثيرون توجيه الشكر الخالص للمنعم الأول وهو الله جل وعلا. من الذي وجه قلوب الناس إليك حتى أعانوك وساعدوك؟ من الذي حرك همة الطبيب حتى عني بك وبذل وسعه في علاجك؟ من الذي جعل العلاج شافيا ونافعا، وربما تناول إنسان علاجا فكان فيه حسه وكان سبب هلاكه، فمن هو الذي جعل هذا العلاج بلسما وترياقا شافيا لك من مرضك؟ إنه الله. فلا بد أن توجه الشكر له أولا قبل أن تشكر المخلوقين، ثم من كمال شكرك له جل وعلا أن تثني عليه بما هو أهله. فالله تعالى هو المستحق للحمد، وكل فضل فهو به جدير، وكل نقص فهو منزه عنه جل وعلا. إذن تعبد له تعالى بكثرة الثناء عليه وكثرة مدحه، مدحه في الخلا وفي الملا، يعني في خلوتك وانفرادك عن الناس وفي حضور الناس. يا حبيبي تذكر، لو أن إنسانا من الناس صنع إليك معروفا، تجد أنك إذا كبر المجلس من حولك قلت فلان جزاه الله خيرا، والله ما قصر، فعل معي كيف وكيف وكيف. وإذا كان في المجلس أحد يعرفه وتتوقع أنه سوف ينقل إليه الكلام ويقول فلان قال فيك كذا وكذا، فإنك تبالغ في المدح وتقول لا أعلم أحدا له في عنقي منة بعد الله عز وجل وبعد رسله وبعد الصالحين وبعد والدي مثل فلان، قدم لي من الخدمات كيف وكيف وكيف. وحسنا تفعل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تجدوا أنكم قد كافأتم. طيب، إذا كان هذا في شأن المخلوق، الله أليس من حقه علي وعليك أن نمدحه سبحانه ونثني عليه ونعطر مجالسنا بذكره ونتلو آياته وأسماءه الحسنى في الليل وفي النهار وفي الغدو وفي البكور؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. سبحان الله، كل الكون يسبح الله تعالى ويلهج بذكره، كما قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء يسبح الله تعالى. يا جبال ولقد أتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه، كانت الجبال تسبح بتسبيح داود عليه الصلاة والسلام فيسمع لها زجل بذكر الله تعالى وتسبيحه، والطير تسبح الله تعالى وقد سخرت لداود عليه السلام. الإنسان فقط هو الذي يشذ أحيانا عن هذا الموكب فينحرف ويعصي، ولهذا اسمع ماذا يقول ربنا جل وعلا: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض. أن تحسب أنك تضر الله شيئا إذا ما سبحت؟ الله عنده ملائكة في السماوات، كم عدد الملائكة في السماء تدري؟ الله أعلم، لكن خذ نموذج فقط، في السماء السابعة البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة كما في صحيح مسلم، يعني الدور ما يأتيهم إلى يوم القيامة، يدخلون مرة واحدة فقط يوميا 70,000 ملك، واحسب من بداية الدنيا إلى يوم القيامة واضربها في 70,000، هؤلاء الملائكة الذين يدخلون البيت المعمور. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي ذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء. والأطيط هو أذيذ الركب الرحل بالراكب، إذا ثقل عليه الحمل صار له أذيذ من ثقل ما فوقه، كذلك السماء لها أذيذ من ثقل من فوقها من الملائكة، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله عز وجل، أو راكع أو ساجدا أو قاعد. أهل السماء يقولون سبحان ذي الجبروت والملكوت، وأهل السماء الثانية يقولون سبحان ذي الملك والملكوت، وأهل السماء الثالثة يقولون سبحان الحي الذي لا يموت، وهكذا خلق لا يحصيهم إلا الله عز وجل. هؤلاء ليس لهم وظيفة إلا التسبيح لله وذكر الله وتعظيم الله والعبودية المطلقة لله تعالى. فماذا يضر إذا انفلت إنسان من هذا الموكب وكفر بالله؟ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. فمن الناس من يسبح الله تعالى ويحمده ويشكره، فهذا مشى في هذا الموكب الكريم وأطاع الله تعالى، وآخرون لا يسبحون الله فحق عليهم العذاب وأهانهم رب العالمين. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فهل أنت تتعبد لربك بالثناء عليه؟ هذا السؤال. هل أنت تعبد الله بمدحه والثناء عليه أم لا؟ تقول الله غني؟ نعم هو غني سبحانه، لكن أنت المستفيد، أنت المستفيد لأنك تؤدي بعض شكر نعمة الله، تؤدي بعض الجميل، مع أنك لا تستطيع أن تقوم بأداء نعمة الله تعالى. والله لو ضللت عمرك كله من يوم أن وعيت إلى أن تموت وأنت في سجدة واحدة لله وفي صلاة وذكر وتسبيح، والله ما تؤدي شيئا من نعمة الله تعالى يذكر، ولكن الله تعالى لا يكلفك إلا بما تستطيع، يكلفك بكلمة شكر تقدمها للخالق المبدع العظيم جل وعلا، يكلفك بأن يخفق قلبك بحبه، يكلفك بأن توظف جوارحك في طاعته، فلا ترتكب معصية لله تعالى خط، خاصة وأنك إذ تعصي الله تعالى فإنما تعصي الله بنعمته. الذي يسرق استخدم يده في السرقة، ويده إنما هي خلق الله ونعمة الله. والذي ينظر إلى الصور والأفلام والمسلسلات الهابطة والمجلات الخليعة أو يقرأ الكتب الإلحادية إنما يستخدم عينه وهي نعمة الله. والذي يسمع ما يسخط الله تعالى من الفحش والبداءة والسباب والشتام أو من كلام الكفر أو غير ذلك أو الغنى إنما يسمعه بأذنه وهي نعمة الله. والذي يشرب الحرام فيتناول المخدرات أو المسكرات أو حتى الدخان إنما يستخدم فمه، وفمه نعمة الله. وهكذا لا تستطيع أصلا أن تمارس أي عمل في الدنيا إلا بهذه النعم التي أعطاك. فهل من حقه عليك أن تعصيه باستخدام نعمته فيما لا يرضيه؟ هل هذا جزاء شكر نعمة الله جل وعلا؟ هل هذا شكر نعمته؟ كلا لما يقضي ما أمره. فأنت المستفيد إذ تذكر ربك، وأنت المستفيد إذ تشكره، وأنت المستفيد إذ تعظمه، فيشرق قلبك بحبه ويشرح صدرك وتأنس نفسك. فإن الله تعالى يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته أهرول. فالله تعالى لك بكل خير أسرع. والمصطفى يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وسنده صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام إني أعلمك كلمة، ومنها تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أنت مقبل على شدائد، شدائد ما يعلمها إلا الله. الآن نحن مجموعة في هذا المسجد والغيب لله، لكن لو كشف لنا سجل مستقبلنا ماذا سنرى؟ سنرى من بيننا من كتب عليه أن يموت بمرض خطير، وسنرى من بين سجلاتنا من كتب عليه أن يموت بحادث سيارة، وسنرى من بين سجلاتنا من كتب عليه أنه سيموت خلال أشهر، وسنرى من كتب عليه أنه سيموت خلال سنوات، وسنرى أمور كثيرة. لكن ربك من حكمته ستر الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هذه شدائد أنت محتاج فيها إلى من يأخذ بيدك، من ينقذك، فلا تستسلم لليأس مثلا، ولا يصيبك هم وغم وحزن وكآبة. أنت محتاج إلى الله تعالى في كل حال، وخاصة في أزمنة الشدائد. وهب أنك عشت حياتك في سرور لا ينتهي، ونعيم لا يوصف، وقرة عين لا تكاد تخطر على بال، فإن الموت لك بالمرصاد، وهو آت لا محالة. جاء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فلما رآه موسى لقمه لقمة كما في صحيح البخاري، فرجع ملك الموت إلى ربه جل وعلا وقال: يا ربي أتيتك من عند عبد لا يريد الموت. فقال الله تعالى: اذهب إلى موسى فقل له: ضع يدك على متن ثور، ضع يدك على متن ثور، فإن لك بكل ما غطت يدك بكل شعرة سنة، بكل شعرة سنة. فرجع ملك الموت إلى موسى وقال له: ربك يقول كذا وكذا. قال موسى صلى الله عليه وسلم: ثم ماذا بعد هذا العمر الطويل؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تكون جبانا، ما دام لا بد من الموت الآن. ثم دعا ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر فمات هناك. فالموت هو أعظم الشدائد، حتى إن عمرو بن العاص يقول رضي الله عنه كما في مستدرك الحاكم وغيره وسنده جيد، أن عمرو بن العاص لما حضره الموت كان عنده ولده عبد الله، فقال له: يا أبت إنك كنت تقول وأنت صحيح شحيح، وددت أن الموتى والمحتضرين يخبروننا ماذا يشاهدون ساعة الاحتضار وساعة الموت، فماذا ترى الآن يا أبتاه؟ فقال: يا بني إن شأن الموت أعظم من أن يوصف، ولكني سوف أقربه لك. أحس كأن روحي تخرج من ثقب إبرة، وأحس كأن جبل رضوى على عنقي، جبل ضخم عظيم في طريق المدينة بين المدينة ومكة، جبل رضوى. يقول: أحس كأن هذا الجبل على ظهري على كتفي، وأحس كأن جوفي يشاك بالسهام والخناجر، كأن السهام والخناجر تختلف في بطني. ثم ولى ظهره إلى العواد والزوار وجعل وجهه إلى الجدار وهو يبكي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، فقال له ولده: يا أبت ما يبكيك؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فما زال به حتى التفت إليه وقال: إني كنت على أحوال ثلاث، كنت في الجاهلية ولا أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو استمكنت منه لقتلته، ولو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. هذه المرحلة الأولى. قال: ثم جعل الله الإسلام في قلبي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبسطت يدي وقلت: يا رسول الله ابسط يدك أبايعه. قال: فبسط يده فقبضت يدي، فقال: يا عمر بايع. قلت: يا رسول الله أريد أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أريد أن أشترط أن يغفر لي. قال: بايع بايع، فإن الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، والهجرة تجب ما قبلها، أو قال الحج. قال: فبايعته، فوقع حبه في قلبي حتى إني ما كنت أستطيع أن أنظر إليه صلى الله عليه وسلم إجلالا وإعظاما له، فلو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. قال: ثم ولينا أشياء لا أدري ما حالي فيها، يعني تولى أمور الخلافة والمشاركة في أحوال القتال وغيرها والإمارة، ما تولى من الأشياء التي يخاف من عواقبها ولا يدري ما حاله فيها إلى آخر الخبر. المهم أن حالة الموت وساعة الصفر كما يقال من أحرج المواقف. من هو الذي سوف يسعفه؟ الله يقول في القرآن الكريم: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هذا تحدي، إذا كنتم لا تؤمنون بالجزاء والحساب ولن تدانوا وتحاسبوا يوم القيامة فأرجعوا الروح إلى الجسد، فارجعونها إن كنتم صادقين. وهي هذه الله وحده هو الذي يمكن أن يسعفك وينقذك، فيلطف بك ويرأف بك في هذا الموقف العسير، وينزل عليك من السكينة والجود ما يجعلك تموت وأنت قرير العين، فرح بلقاء الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. المؤمن يموت بعرق الجبين، يموت وهو يتهلل ويقول كما قال بلال: غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، ويموت وهو يقول كما قال حذيفة وغيره: أعوذ بالله من يوم صبيحته إلى النار، لا أفلح من ندم، الحمد لله الذي سبق بي الفتنة، فيحمد الله أن الله توفاه قبل أن يفتن في دينه. ويموت وهو يقول كما قال بعض المحتضرين وقد أخبروه بأنه قد يئس من شفائه وعلاجه، فقال أبياتا يودع بها من حوله ويذكر بها ربه ويشكره على نعمائه وجوده وكرمه، وهي أبيات طويلة لكن منها قوله: أهاجك الوجد أم شاقتك آثار، كانت مغاني نعم الأهل والدار، وما لعينك تبكي حرقة وأسى، وما لقلبك قد ضجت به النار، هيهات يا صاحبي آسى. يقول: لا أحزن أبدا، هيهات يا صاحبي آسى على زمن فاد العبيد به واقتيد أحرار، أو أذف الدمع في حد يفارقني، أو في الندائد والآمال تنهار، أمدت في الله نفسا لا تطاوعني في المكرمات لها في الشر إصرار، وبعت لله دنيا لا يسود بها حق ولا قادها في الحكم أبرار، وإنما جزعي في صبية درج غفل عن الشر لم توقد لهم نار، قد كنت أرجو زمانا أن أقودهم للمكرمات فلا ظلم ولا عار، واليوم سارعت في خطوي إلى كفن يوما سيلبسه بر وكفار، بالله يا صبيتي لا تهلكوا جزعا على أبيكم طريق الموت أقدار، تركتكم في حمى الرحمن يكلأكم من يحمه الله لا توبقه أوزار، وأنتم يا أهيل الحي صبيتكم أمانة عندكم هل يهمل الجار. فيموت وهو يحمد الله وهو يشكر الله، أهذا خير أم من يموت والعياذ بالله على شر حال؟ كما قيل إن أحدهم لما حضرته الوفاة قال لأخيه: هات لي المصحف، وكان رجلا مسرفا على نفسه، شديد الوقيعة في الدين وأهله، ضالا منحرفا. ففرح أخوه وقال لعله أن يتوب، فأسرع وأحضر له المصحف، فلما أعطاه المصحف قال: هذا هو المصحف؟ قال: نعم. قال: أشهدك أني كافر بهذا الكتاب. ثم نفض روحه والعياذ بالله. فجلس أخوه شهورا وهو مريض وما به مرض، لكن مما علم من سوء حالي وخاتمة أخي نسأل الله السلامة والعافية. فأنت مقبل على شدائد في الحياة ولا بد، وأنت محتاج فيها إلى الرب الرحيم الكريم الجواد. فأكثر من ذكره، وأكثر من شكره، وأكثر من الثناء عليه وحمده ومدحه، واعتبر أن من أعظم القربات التي تتقرب به إلى الرب جل وعلا ترديد أسمائه الحسنى وصفاته العليا والثناء عليه والغضب له. تغضب له أشد مما تغضب لنفسك لو أحد سبك أو شتمك، وتغضب له أشد مما تغضب لقبيلتك لو إنسان نال من قبيلتك وعشيرتك، وتغضب له أشد مما تغضب لبلدك لو أحدا تكلم في بلدك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يحبهم ويحبونه. أسأل الله تعالى أن يشرح قلوبنا جميعا بذكره وشكره. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن يذكرونك كثيرا ويسبحونك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، آمنا بالله، توكلنا على الله، وفوضنا أمورنا إلى الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، ونسأله بمنه وكرمه أن لا يرد هذه الدعوات الحارة وهذه الصرخات المؤمنة، ونسأله سبحانه أن يفتح لها أبواب السماء وأن يستجيب لنا، إنه على كل شيء قدير، وهو بالإجابة جدير، وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أحد الأخوة ينبه إلى الآية في سورة الحج التي تلوتها قبل الصلاة: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض فجزاه الله خيرا. يقول هذا السؤال، يقول: إن أبي قد منع دخول الأشرطة الإسلامية لأنه يراها كأشرطة الغناء، وقد منع أيضا الاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم وذلك بالدعاء والحرج، بل منع جهاز المسجل والراديو الذي لا يسمع به عندنا غير ما ذكرت، وذلك بحجة أن هذا يضر الأبناء والبنات ويفسدهم، وأنا لا أستغني عن ذلك، لا عن الأشرطة ولا عن إذاعة القرآن، ولا أستطيع ترك ذلك لما أجد من مشقة عظيمة، ولا أستطيع السماع خارج المنزل، فأرجو نصيحة أبي. وهل أخرج المسجل والراديو والأشرطة لأنه قد حرج ودعا علي؟ فماذا أفعل إذن؟ في الواقع أن جهاز التسجيل الآن وما يستخدم فيه من أشرطة إسلامية، من أشرطة القرآن الكريم وأشرطة المواعظ والخطب والدروس والمحاضرات وغيرها، مما لا يستغنى عنه بحال من الأحوال. وقد أجمعت الأمة كلها في مشارق الأرض ومغاربها على فائدة هذا الجهاز وأهميته إذا استخدم في مثل هذه الأمور، فلم يكن أبوك على صواب إذ منع مثل هذا، خاصة مع وجودك أنت في البيت وأنت إن شاء الله شاب صالح. فحق على أبيك أن يدع الأمر لك في وجود هذا الجهاز، جهاز التسجيل في البيت، وكذلك جهاز الراديو إذا كان لا يسمع فيه إلا ما يرضي الله من القرآن الكريم وفتاوى العلماء وغير ذلك. وينبغي لأبيك أن يراجع نفسه، فإننا نعلم أن هذا الجهاز سواء الراديو أو المسجل يظهر فيه العلماء وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، ومن قبل ذلك الشيخ عبد الله بن حميد وجميع علماء المسلمين بدون استثناء. فلم يكن إذن مسوغ لأن يسلك منهجا غير مسلك العلماء، فإنهم هم الأسوة والقدوة. وإذا أصر على موقفه فمن حقك أن يوجد هذا الجهاز في بيتك دون علمه، وأن تسمعه فيما لا يؤذي أباك ولا يضايقه، ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله ما دمت بارا بأبيك قائما بحق. يقول: لقد استفدنا من هذا الحديث الذي كان قبل الصلاة فائدة عظيمة، فحبذا لو ركز العلماء على هذه العقيدة التي هي السبيل إلى الصراط المستقيم. أرجو الله تعالى أن يكون الأمر كما ذكرت، وأن يكون الجميع قد استفادوا ويستفيدون، فإن العبرة هي بثمرة القول لا بحسنه في ذاته أو بكونه حقا في ذاته. والتركيز على هذه العقيدة وإحياء القلوب بها هو من أهم الأشياء التي ينبغي أن يعنى بها العلماء والدعاة إلى الله تعالى. يقول: ما هو المعدل المتوازن لختم القرآن في هذا الشهر المبارك؟ كل إنسان بحسب وسعه وطاقته، وقد نقل عن السلف في ذلك أشياء متنوعة، فمنهم من كان يختم في يوم، ومنهم من كان يختم في يومين، ومنهم من كان يختم في ثلاث، ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عقل من ختم في أقل من ثلاث. وأمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يختم القرآن في أسبوع، وهذا في أيام السنة كلها، فعلى الإنسان أن يقرأ في أوقات فراغه كلها، ولا يكون همه أن يختم فحسب، لا، همه أن يحرك قلبه في القرآن، وهمه أن يحيي موات نفسه بذكر الله وكلمات الله تعالى، وأن يتدبر القرآن، فإن القرآن إنما نزل كما قال تعالى: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولهذا كونه يقف عند معاني القرآن ويردد الآيات ويتأثر بها ويخشع ويتخشع ويبكي ويتباكى، فإن هذا خير من كونه يهد القرآن هدا كهد الشعر وينثره كنثر الدقل، لا يقف عند آياته ولا عند عبره ولا عند معانيه. فعلى الإنسان أن يكثر من تلاوة القرآن ويحرك قلبه به، ثم ما تيسر من الختم بعد ذلك فحسن. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن كله مرات في هذا الشهر ويختمه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن في كل سنة مرة في رمضان، فلما كان في العام الذي مات فيه وقبض صلى الله عليه وسلم عرضه على جبريل مرتين، يعني يقرأه من أوله إلى آخره ليعرف الناسخ والمنسوخ وما استقر عليه الأمر بعد ذلك، ويكون هذا جزءا من قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعلى الإنسان أن يحرص على ختم القرآن مع حرصه على تدبر معانيه وعبره وآياته. من عليه صيام من رمضان الماضي وأتى رمضان الثاني ولم يقدم عليه، فما الحكم؟ أولا عليه القضاء، ولا يجوز له أن يؤخر قضاء رمضان الفائت إلى ما بعد رمضان الثاني إلا لعذر، كأن يكون مريضا أو يشق عليه القضاء أو عليه قضاء كثير أو ما شابه ذلك، ولا يستطيع أداءه. فإن جاء رمضان الآخر ولم يقضي فعليه أيضا القضاء، وقال كثير من الفقهاء عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا. يقول: سؤالي: أنا شاب نشأت بين والدين وجد منهما سامحهم الله الشيء الكثير من عدم المبالاة بي وإهانتي وعدم اعتبارهم لي، ولا زلت على ذلك وأنا الآن متزوج، فبماذا توصون اتجاه ذلك مع أن الإهانة من أبي خاصة ما زالت توجه إلي أمام زوجتي؟ حقيقة هذا خطأ، هذا خطأ. بعض الآباء لا يرى لولده قيمة ولا قدرا، وهذا خطأ كبير. حتى ابنك الصغير يجب أن تعلم أن من أهم وسائل تربيته أن تحترمه وتقدره ولا تهينه، خاصة أمام الناس، وتضع له شخصية تستشيره في بعض الأمور، خاصة في الأمور التي تخصه هو. حتى لو ذهبت لتشتري لولدك لعبة، فمن المصلحة أن تجعل له قدرا من الاختيار، فتقول له: هذه اللعبة من صفتها كذا وقيمتها كذا، وهذه من صفتها كذا وقيمتها كذا، وتجعله يختار، لأنه يخرج بذلك إنسانا قوي الشخصية، له ذاتية وله اعتبار، وأيضا يخرج محبا لك مقدرا. أما إذا سحقت ولدك ولم تجعل له قيمة ولا وزنا، فإنه يكبر وهو يشعر بالهضم والضيق، ولا يستطيع أن يستقل بنفسه في أمر من الأمور. فإذا كبر الولد وأصبح متزوجا فلا يحق لوالده إهانته بحال من الأحوال، لا أمام زوجته ولا أمام الناس، بل ولا حتى على الفراش. فينصح الآباء بتجنب ذلك وأن يتقوا الله تعالى في مثل هذه الأمور، فإن هذا لا يحل له. أما بالنسبة لك أنت أيها الولد فما عليك إلا الصبر الجميل، وأن تدرك أن برك بأبيك يقتضي حلمك عنه وصبرك عليه وتحملك ما يبدر منه، وأن تقابل ذلك بأن تقول له سمعا وطاعة ولبيك وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، وأن لا تواجه ما يفعله أبوك بقسوة أو شدة أو غضب. فإذا خلوت بأهلك أو زوجتك أخبرتها بأن هذا الأمر من والدك أمر لابد منه لأنه شديد الغضب أو سريع الانفعال، وأنه لا يصبر وأنه يندم بعد ذلك ولكنه لا يستطيع أن يكف، فتعتذر لوالدك أمام زوجتك أو أمام من أهانه من أهانك أمامه. فإن خلوت بوالدك فنبهته إلى ذلك بالكلمة الطيبة كان ذلك منك حسنا. وعليك على كل حال أن تدرك أن صبرك على والدك سوف تجد بإذن الله تعالى عاقبته في أولادك، أن الله تعالى يسخرهم لك ويلين قلوبهم لك ويحببهم إليك ويرزقهم برك. التوكل صفة مطلوبة المسلم، فما هي الطرق الموصلة إلى هذه الصفة؟ من أهم الطرق الموصلة إلى التوكل أن تكثر من ذكر الله تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته، فإن من عرف الله تعالى حق المعرفة توكل عليه. ولهذا كان أكثر الناس توكلا على الله تعالى هم الرسل والأنبياء، لأنهم يعلمون أن مقادير الأمور كلها بيد الله، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو القابض الباسط الخافض الرافع النافع الضار المعطي المانع. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الأمر الثاني أن تعلم أن الأسباب كلها ما هي إلا وسائل يجري الله تعالى قدره من خلالها، فالأسباب لا تنفع ولا تضر وإنما هي وسائل يجري الله تعالى القدر من خلالها، فالعلاج الذي تتناوله بل حتى الطعام الذي تأكله والشراب الذي تشربه كل هذه الأمور إنما هي وسائل أجرى الله تعالى النتيجة عليها، ولو شاء الله تعالى لجعلها عكس ما تريد. فعليك أن تكثر من ذكر الله وتفويض الأمور إلى الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كما في حديث البراء بن عازب في صحيح البخاري يقول: اللهم وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وأسلمت نفسي إليك. انظر كيف التوكل رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسل. وقال الله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وكان من الدعاء الذي يقرأه المسلم في كل صلاة بل في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين بغيرك، فاعبده وتوكل عليه. يقول: إذا كنت مسافرا وصليت في مسجد في الطريق جماعة صلاة الظهر وأريد أن أصلي العصر قصرا وحضر جنازة، هل أصلي العصر أو أصلي على جنازة قبل؟ إذا كانت الجنازة تفوت فعليك أن تصلي على الجنازة ثم تصلي العصر بعد ذلك وهذا الفاصل لا يضر. ما حكم السواك والإمام يخطب؟ لا ينبغي للإنسان في حالة الخطبة أن يتشاغل عن الخطبة بشيء، لا بسواك ولا بغيره. والسواك له مواضع، فمن مواضع السواك عند الوضوء وعند الصلاة وعند قراءة القرآن وعند دخول المسجد وعند دخول البيت وعند الاستيقاظ من النوم، هذه مواضع السواك، وكذلك عند تغير رائحة الفم. وينبغي أن يعلم أن السواك مشروع في رمضان وفي غيره قبل الزوال وبعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والحديث الآخر عند كل وضوء. حكم تركيب اللولب للمرأة، مع أننا سمعنا من بعض النساء أنهم يقولون أنه يؤخر العادة الشهرية يوما أو يومين فتترك الصلاة. إذا احتاجت المرأة إلى منع الحمل لظروف صحية فإن لها أن تمنع ذلك بأي وسيلة من الوسائل التي لا تضر بصحتها، ثم بعد ذلك إذا نزلت عليها العادة المعروفة دم الحيض المعروف فعليها أن تترك الصيام والصلاة. فإذا ارتفعت العادة وارتفع الدم المعروف دم الحيض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: دم الحيض أسود يعرف، أسود رائحة منتنة تصاحبه آلام في العادة، إذا وجدت العادة توقفت، إذا ارتفعت العادة فإنها تصوم وتصلي، وبعض النساء تظن أنها لو استخدمت حبوبا أو غيرها لمنع العادة ثم امتنعت العادة وصامت تظن أن عليها قضاء تلك الأيام، وهذا خطأ ليس بصحيح، بل متى صامت المرأة فصومها صحيح ما دام أن العادة لم تنزل معها. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير.